أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف كما في قول الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها. شبه المنية بالسبوع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضرار، فأثبت لها الأظفار التي لا يكمل ذلك فيه بدونها. كان الكلام في تحقيق معنى الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية. ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف إنما ذكر هذا المطلب تتميما للأقسام وبيان أن ما يطلق عليه لفظ الاستعارة لا يكون كله داخلا تحت المجاز. البعض منه يكون داخلا في تعريف المجاز، وقسم آخر لا يكون كذلك. فالاستعارة تطلق بالاشتراك اللفظي على ثلاثة أقسام: الاستعارة التصريحية، والاستعارة بالكناية، والاستعارة التخيلية. الاستعارة التصريحية هي التي تدخل تحت تعريف المجاز فقط، وأما الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية فهما عند المصنف ليسا من المجاز، وإنما هما فعلان من أفعال النفس. لما كان الأمر كذلك فالمصنف أراد أن يحقق ويبين أي قسم أو أي معنى مما تطلق عليه الاستعارة أو لفظ الاستعارة داخل تحت تعريف المجاز، وأن أي معنى لم يكن كذلك، لأن هذه المسألة وقع فيها خلاف على ثلاثة أقوال. يعني في مثل قولنا أظفار المنية نشبت بفلان، كل الكلمات اتفقت على أن ها هنا استعارة بالكناية واستعارة حقيقية، ولكن الكلمات اضطربت في تحديد معنى الاستعارة بالكناية ومعنى الاستعارة التخيلية على ثلاثة أقوال. المصنف يرى، التفتوا جيدا، المصنف يرى أن الاستعارة التخيلية والاستعارة بالكناية هما فعلان من أفعال النفس وليس من عوارض اللفظ، فلا يكونان من المجاز. الاستعارة بالكناية هي تشبيه مضمر في النفس، يعني الإنسان يستحضر المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة الشبه في نفسه. وأما في اللفظ لا يذكر إلا المشبه هذا هو معنى الاستعارة بالكناية. إذا الاستعارة بالكناية هي تشبيه ماذا؟ تشبيه مضمر عند المصنف. الاستعارة بالتخيلية هي ذكر أو إثبات لوازم المشبه به للمشبه. والذي يذكر في الكلام المشبه مع لوازم المشبه به، وهذه اللوازم الثابتة للمشبه. هذا هو ماذا؟ هذا هو معنى الاستعارة التخيلية، وهذا هو أيضا فعل من أفعال النفس. واضح؟ فعل معنوي، والاستعارة التخيلية تكون قرينة للاستعارة بالكناية أو على الاستعارة بالكناية. يدل، التفتوا، يستدل بالاستعارة التخيلية على الاستعارة بالكناية. لماذا؟ لأننا وجدنا أن لوازم المشبه به ثابتة للمشبه، وهذا الإثبات ليس صحيحا. فإما أن نحمل الكلام على أنه ليس بصحيح، وإما أن نقول هذا الإسناد أو هذا الإثبات ليس على حقيقته، وإنما ها هنا مجاز. واضح؟ وهذا الكلام كلام العرب، كلام العربي الحكيم الذي يعرف ماذا يقول. فإذا لا نحمل كلامه على الخطأ، على الغلط، وإنما نحمله على الصحة وعلى المجاز، الاستعارة. نقول ها هنا توجد استعارة. واضح إن شاء الله؟ واضح. طبعا بعد ذلك نقول توجد استعارة بالكناية وهي فعل من أفعال النفس، وفي اللفظ توجد استعارة تخيلية وهو فعل آخر، وأيضا يوجد مجاز عقلي على ما يأتي بعد ذلك. هذا عند المصنف، التفتوا جيدا، هذا عند المصنف. وهذا تقدم طبعا في الدرس السابق، وأيضا ذكرنا في الدرس السابق أنه لماذا سميت الاستعارة بالكناية، هذا الفعل التشبيه المضمر، لماذا سمي الاستعارة بالكناية؟ طبعا تسميته بالكناية، التفتوا جيدا، بالكناية لأن الكناية هو الإضمار، يعني عدم التصريح. فهذا التشبيه، المضمر لم يصرح به في اللفظ، فهو كناية، طبعا الضمير في علم النحو، الضمير عند البصريين يسمونه ضمير، ضميرا. الكوفيون يسمون الضمير بالكناية. لماذا؟ لأنه لا يوجد تصريح بالاسم. لما يطرق الباب شخص تقول له من؟ يقول أنا. أنا ليس معرفا. أنا من؟ زيد، عام، بك، هذه كناية. فالضمير كناية، الكناية عن عدم التصريح. فاستعارة بالكناية يعني كناية لعدم التصريح. استعارة، مجرد تسمية خالية عن المناسبة. نحن لما نسمع استعارة عندنا معنى منقول عنه، معنى منقول إليه، توجد هناك مناسبة، هناك ادعاء، هناك مشابهة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، هكذا معنى الاستعارة. ها هنا لا يوجد هذا، عندنا تشبيه مضمر فقط، ما عندنا لفظ منقول من معنى إلى أصلا ما عندنا معنى. الاستعارة فرع اللفظ، الاستعارة هي اللفظ المستعمل. ها هنا لا توجد، لفظ. فتسميته بالاستعارة تسمية مجردة عن أي مناسبة. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بتسمية الاستعارة بالكناية. أما تسمية الاستعارة بماذا؟ بالاستعارة التخيلية. التفتوا جيدا، الاستعارة التخيلية ماذا قال الشارح؟ قال لأنه قد استعير للمشبه إلى آخره، يعني إثبات، التفتوا، إثبات الأمر المختص بالمشبه به للمشبه، هذا استعارة تخيلية. لما نثبت الأمر المختص بالمشبه به للمشبه يخيل للسامع، يخيل للسامع أن المشبه هو من جنس المشبه به، هو من أفراد المشبه به، هذا مجرد تخيل ليس أكثر. واضح؟ لهذا يقول، لاحظوا العبارة، ليخيل أن المشبه من جنس المشبه به. جيد، الآن نقول، التفتوا معي، نقول الأمر المختص معي، الأمر المختص أو اللازم المختص بماذا؟ بالمشبه به، والثابت للمشبه، هذا يكون على نحوين، يكون على نحوين. النحو الأول ما لا يكمل، التفتوا جيدا، ما لا يكمل وجه الشبه في المشبه به بدونه، ما لا يكون وجه الشبه كاملا في المشبه به بدون هذا الأمر، بدون هذا الأمر المختص، هذا قسم. القسم الثاني ما يكون به قوام وجه الشبه في المشبه به، يعني وجه الشبه في المشبه به لا يحصل بدون هذا الأمر، بدون هذا اللازم. القسم الأول يحصل ولكن لا على درجة الكمال بدون هذا الأمر اللازم. بالقسم الثاني أو النحو الثاني وجه الشبه لا يحصل في المشبه به بدون هذا الأمر اللازم. المصنف ذكر مثالين، مثال للأول ومثال للثاني. المثال الذي هو للأول قول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. التفتوا جيدا، إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. طبعا قائل هذا البيت هو أبو ذؤيب الهذلي، هذا الشاعر مات له 5 بنين في سنة واحدة، عند أولاد 5 ماتوا في سنة واحدة، فأنشأ قصيدة طويلة من ضمن أبياتها هذا البيت: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. يقول المنية إذا علقت أظفارها بمن تهجم عليه بحيث تمكنت منه، بعد لا ينفع في دفعها أن تقرأ تعويذة، تقرأ بعض الأحراز، بعض ما ينفع، هي تمكنت منك، مثل السبع لما يتمكن من فريسته، هذه الفريسة مثلا لو كان إنسان ويقرأ الإنسان مثلا تعويذة أعوذ بالله كذا، هو تمكن، واضح؟ السبع علق أظفاره بالإنسان، بعد التعويذة لا تنفع. لاحظوا عبارة: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة، تميمة يعني تعويذة، يعني قالوا هكذا معناها الشيء الذي يعلق على عنق، التفتوا، عنق الصبيان كي يصونهم عن العين أو الجن حسب زعمهم يعلق أن أشبه ما يكون بالحرز. هذه التميمة لا تنفع. جيد، التفتوا جيدا، عندنا مشبه وعندنا مشبه به وعندنا وجه الشبه وعندنا أمر لازم للمشبه به. معي حتى يتضح المطلب. الشاعر أحضر هذا التشبيه في نفسه، شبه ماذا؟ المنية بالسبع. عندنا منية هي المشبه، مشبه به السبع. وتشبه اغتيال النفوس وإهلاك النفوس بالقهر والغلبة. السبع يقهر يهلك النفس بالقهر والغلبة، والمنية كذلك. بعد السبع لا يفرق بين شخص كثير النفع أو بين شخص كثير الضرر، بين شخص يعني يستحق الرحمة بين شخص لا أبدا أبدا، شخص له فضيلة شخص ليس، يهلك النفوس جميعا بالقوة والغلبة. المنية كذلك. فالمشبه هو المنية، مشبه به السبع. وجه الشبه اغتيال النفوس، واضح. وعندنا الأظفار، الأظفار أمر لازم للسبع للمشبه به، صحيح. هذا كله استحضره في نفسه، قال في نفسه المنية كالسبع في اغتيال النفوس. هذا في نفسه. لما تكلم لم يذكر إلا المشبه، هذا التشبيه المضمر في نفسه. ماذا نسميه؟ استعارة بالكناية. لما تلفظ ذكر المشبه فقط، وإذا المنية، المنية، وذكر لوازم، لوازم المشبه وأثبت المشبه به وأثبتها للمشبه. اللوازم هي الأظفار. وإذا المنية أنشبت أظفارها، واضح إلى هنا؟ جيد. محل الشاهد ماذا؟ محل الشاهد التفتوا. وجه الشبه ماذا قلنا؟ وجه الشبه هو اغتيال النفوس، اغتيال النفوس. لما نأتي لهذا الأمر المختص وهو الأظفار، هذا ماذا يفعل باغتيال النفوس الأظفار؟ هذا يوجد اغتيال النفوس، يعني السبع لا يغتال النفوس إلا بالأظفار، أو أن الأظفار توجب كمالا في الاغتيال. يعني السبع الذي عنده أظفار اغتياله للنفوس يكون أكمل وأقوى وأشد مما لو لم تكن عنده أظفار، أو لا أن الاغتيال أصلا ما يكون. يعني السبع اللي ما عنده أظفار ما يغتال النفوس، أي منهما؟ الجواب الأول، صحيح. كمال اغتيال النفوس يكون بالأظفار، لا أن أصل الاغتيال يكون بالأظفار، واضح. هذا هو محل الشاهد. لما يقول هذا الأمر يوجب كمالا في وجه الشبه الذي يكون في ماذا؟ في المشبه به. فوجه الشبه لا يكمل بدون هذا الأمر المختص. هذا هو محل الشاهد في هذا البيت. نأتي إلى البيت الثاني. المثال الثاني ماذا؟ المثال الثاني، التفتوا معي، المثال الثاني لأي شيء؟ لذلك الأمر المختص الذي لا يوجد وجه الشبه بدونه. أصل وجه الشبه لا يوجد بدون هذا الأمر، ليس لا يكمل، لا يوجد، واضح. مثاله قول الشاعر، مثاله قول الشاعر: ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق. التفتوا جيدا جيدا. طبعا عندنا شرط وعندنا جواب شرط. جواب الشرط محذوف، تقدير الكلام هكذا: ولئن نطقت بشكر برك مفصحان فلا يكون لسان مقالي أقوى من لسان حالي. هذا جواب الشرط. لماذا؟ فلسان حالي بالشكاية أنطق. هذا لازم جواب الشرط. حذف الملزوم وأقام اللازم مقامه. يعني الآن إذا لساني نطق بالشكر، أنت عندك بر بي، فأنا أشكرك بلساني، ولكن في نفس الوقت أنت سببت لي الضرر. من الذي يشكو إليك هذا الضرر؟ حالي. وشكاية حالي أقوى من شكري لساني. لئن نطقت بشكر برك مفصحان فلسان حالي بالشكاية أنطق. هذا هو المعنى المراد. جيد، الآن الكلام هو الكلام. عندنا تشبيه مضمر، وهذا التشبيه فيه مشبه، مشبه به وتشبه. المشبه ماذا؟ هو الحال. المشبه به هو الإنسان المتكلم. التفتوا جيدا، عندنا حال وعندنا إنسان متكلم. وتشبه ماذا؟ الدلالة على المقصود. الإنسان المتكلم بلسانه يدل على المقصود، والحال دلالته دلالة معنوية. فالحال يدل على المقصود، والإنسان المتكلم يدل على المقصود. التفتوا جيدا، الحال يشبه بالإنسان المتكلم في ماذا؟ في الدلالة على المقصود. واضح؟ الشاعر، هذا طبعا تشبيه مضمر، في اللفظ ماذا ذكر؟ ذكر المشبه فقط. ما هو المشبه؟ فلسان حالي بالشكاية أنطق. أكثر نطقا، أعظم نطقا. التفتوا، لسان حالي هذا هو المشبه. الحال هو المشبه. و و و و لوازم المشبه به وهو الإنسان المتكلم أثبتها للمشبه. النطق التكلم اللسان يكون ثابتا للحال. اللسان يكون ثابتا للحال أو يكون ثابتا للإنسان المتكلم؟ اللسان للإنسان المتكلم، صحيح. هو جاء باللسان من الإنسان المتكلم وأثبته للحال. قال فلسان حالي بالشكاية أنطق، صحيح. جيد، هنا سؤال. التفتوا، اللسان بالنسبة إلى وجه الشبه الدلالة على المقصود، اللسان بالنسبة إلى وجه الشبه في المشبه به مشبه به ما هو؟ الإنسان المتكلم. هل يحصل الدلالة على المقصود من دون اللسان؟ إنسان متكلم، الإنسان المتكلم إذا أراد أن يدل على المعنى، الإنسان بقيد أنه متكلم، ليس الإنسان مطلقا، الإنسان المتكلم إذا أراد أن يدل على المقصود، بماذا يدل على المقصود؟ بلسانه. إذا لم يكن هناك لسان فلا دلالة على المقصود. تقول يدل بشيء آخر، برمز، بإشارة، ها؟ هذا إنسان غير متكلم. كلامنا عن الإنسان المتكلم لا يتحقق فيه وجه الشبه إن لم يكن هناك لسان. فهذا اللسان الذي هو الأمر المختص الأمر اللازم للمشبه به هذا لا يحصل به أصل وجه الشبه، ليس لا يكمل، لا يحصل وجه الشبه، لا يتحقق، لا يوجد في المشبه به بدونه. بخلاف الأظفار، الأظفار في السبع توجب كمال وجه الشبه، هذا يوجب وجود وجه الشبه. واضح أو لا؟ هذا الذي أراد ذكره المصنف. الآن نقرأ هذا المقدار. قال الشارح: كما في قولي، لاحظوا قبل ذلك قال: لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر الذي يخص المشبه به، وبه يكون كمال المشبه به كمال أو قوامه في وجه الشبه. طبعا عبارة على القلب، عبارة فيها قلب، العبارة الأصل هكذا: وبه يكون كمال وجه الشبه في المشبه به أو قوام وجه الشبه في المشبه به. قوام يعني الوجود، أصل الوجود، أصل التحقق. قال: ليخيل أن المشبه من جنس المشبه به، كما في قول الهذلي: وإذا المنية أنشبت، أي علقت أظفارها. التكملة: ألفيت كل تميمة لا تنفع. التميمة الخرزة التي تجعل معاذة، أي تعويذا، أي إذا علق الموت مخلبه في شيء ليذهب به، ليهلكه، ليقضي عليه، بطلت عنده الحيال، خلاص. إذا الآية: إذا جاء سكرة الموت، أو وجاءت سكرة الموت، ذلك ما كنت منه تحيد، تهرب، خلاص جاءت بعد، تهرب. قال: شبه الهذلي في نفسه، لاحظوا هذا التشبيه تشبيه مضمر، في نفسه المنية بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفريقة بين شخص نفاع كثير النفع وضرار كثير الضرار، ولا رقة لمرحوم ولا بقيا على ذي فضيلة، لا فرقة، الكل عند الموت وعند السبع سواء في الاغتيال. قال: فأثبت لها، أي للمنية الأظفار التي لا يكمل وجه الشبه، لا يكمل ذلك الاغتيال فيه في السبع في المشبه به بدونها، تحقيقا للمبالغة في التشبيه. جيد. فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية، وإثبات الأظفار لها استعارة تخيلية. هذا المثال الأول. مثال الثاني: وكما في قول الآخر: ولئن نطقت بشكر برك مفصحان فلسان حالي بالشكاية أنطق. شبه الحالة بإنسان متكلم، هذا المشبه به، وجه الشبه في الدلالة على المقصود، وهو استعارة بالكناية. طبعا شبه الحال في نفسه، بعد هذا واضح، في نفسه تشبيه مضمر. فأثبت لها، أي للحال، اللسان الذي به قوامها، قوام الدلالة، أي قوام الدلالة فيه، أي في الإنسان المتكلم. وهذا الإثبات استعارة تخيلية. جيد. الحاصل مما تقدم ماذا؟ التفتوا معي، على مبنى المصنف، الحاصل مما تقدم ماذا؟ ثلاثة أمور. قال: فعلى هذا كل من لفظي الأظفار والمنية حقيقة لغوية مستعملة في معناها الموضوع له. جيد. أظفار الأطفال ليس مجازا، الأطفال المراد المعنى ماذا؟ المعنى الحقيقي لها المنية، المنية الموت. فلا يوجد مجاز لغوي في المنية والأطفال، لا يوجد، تفتوا؟ لكن يوجد مجاز ماذا؟ مجاز عقلي، مجاز عقلي، إثبات معي إثبات الأطفال للمنية هي من قبيل إثبات شيء لشيء ليس من شأنه الإثبات له، كما في إثبات الإنبات للربيع، أنبت الربيع البقلة، إذا تتذكرون هذا مجاز عقلي. هنا لما نثبت الأطفال للمنية هذا إثبات شيء لشيء ليس هو له. الأطفال لا تثبت للمنية وإنما تثبت لأي شيء؟ للسبع. إذن ها هنا التفتوا، لا يوجد مجاز لغوي وإنما الذي يوجد مجاز عقلي. جيد. بعد قال نعم حقيقة مستعملة في معناها الموضوع له، وليس في الكلام مجاز لغوي وإنما المجاز مجاز عقلي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، والاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية فعلان من أفعال المتكلم. هذا الأمر الثاني وهذا التقدم. الأمر الثالث، متلازمان. ماذا يعني متلازمان؟ يعني لا يتحقق أحدهما بدون الآخر. الآن الشارح يبين ذلك، قال إذ التخيلية يجب أن تكون قرينة للمكنية البتة قطعا وجزما. التفتوا، المكنية قرينتها التخيلية. لما نقول مثلا معي لما نقول رأيت أسدا يرمي، المراد من الأسد الرجل الشجاع، هذه الاستعارة تتحقق من دون يرمي؟ رأيت أسدا هنا استعارة، لا تتحقق بدون يرمي. هذا التشبيه المضمر لا يدل عليه إلا الاستعارة التخيلية، والاستعارة التخيلية لا تكون إلا مع المكنية. تكون مع غير المكنية؟ لا. يعني مع التصريحية تكون؟ لا. واضح؟ تكون مع المجاز العقلي؟ لا. تكون مع المجاز اللغوي؟ لا. المكنية لا تتحقق من دون التخيلية، لأن التخيلية قرينتها. التخيلية لا تحصل إلا مع المكنية، هذا معنى متلازمة. قال إذ التخيلية يجب أن تكون قرينة للمكنية البتة، والمكنية يجب أن تكون قرينتها تخيلية البتة. جيد جدا. الآن يأتي هذا الإشكال، يأتي هذا الإشكال. أنت ماذا قلت قبل قليل؟ قلت المكنية والتخيلية أمران متلازمان، يعني التخيلية تحصل مع غير المكنية؟ لا تحصل. ولكن في بعض الأمثلة وجدنا أن التخيلية حصلت بدون المكنية، كما في ماذا؟ في قولنا في هذا المثال، ماذا؟ أظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلانا، أهلكت فلانا. الاستعارة هنا ليست تخيلية، ليست مكنية. لماذا؟ لأن هنا يوجد تصريح بالتشبيه أو لا؟ الشبيهة بالسبع، هذا الشبيهة لما قال أظفار المنية الشبيهة بالسبع، هذا تصريح بالتشبيه. الاستعارة بالكناية فيها تصريح بالتشبيه؟ لا يوجد، تشبيه مضمر، هذا تشبيه صريح. فإذا الاستعارة ليست بالكناية. تخيلية موجودة؟ نعم موجودة، هنا تخيلية موجودة. لاحظوا المثال، أظفار المنية الشبيهة بالسبع، أظفار المنية، منية يعني أثبتت الأطفال للمنية، صحيح؟ أثبت لازم المشبه به للمشبه. فإذا وجدت التخيلية أو لا؟ التخيلية موجودة، لكن استعارة بالكناية موجودة؟ لا. فإذا حصل الانفكاك بينهما، أنت قلت هما متلازمة، تبين أنهما ليسا كذلك. هذا هو الإشكال. الجواب عنه نحن نجيب بجوابين. طبعا جواب الشارح لم يذكره هنا، الأول ذكره في المطول، وهذا الجواب الثاني. الجواب الأول الذي لم يذكره هنا وإنما ذكره في المطول، هذا المثال ليس صحيحا، هذا المثال ليس صحيحا. نحن نتحدث عن المثال الصحيح، عن المثال الصحيح. هذا مثال ليس صحيحا، واضح؟ أنت لا يصح أن تأتي بأي مثال إن كان، ولو كان من اختراعك وابتداعك، لا، لابد أن يكون مثالا صحيحا. هذا المثال ليس صحيحا فلا يقاس عليه. الجواب الثاني، ولو سلمنا صحته، ولو سلمنا صحته، نقول هذا ترشيح وليس تخييلا، هذا ترشيح لا تخييل. وكلامنا نحن في ماذا؟ في التخييل، يعني ذكر الأظفار للمنية في هذا المثال ترشيح وليس تخييلا، ونحن كلامنا في التخييل. سؤال، ما هو الفرق بين التخييل والترشيح؟ الجواب، هما يجتمعان في أمر ويختلفان في أمر آخر. يجتمعان في أن كلا منهما لازم للمشبه به. إذا تتذكرون قسمنا الاستعارة إلى ثلاثة أقسام، بلحاظ ذكر الملائم وعدم ذكره. قلنا قد يذكر ما يلائم المستعار، لا نعبر بالمستعار، نعبر بالتشبيه. إذا ذكر ما يناسب المشبه فالاستعارة مجردة، إذا ذكر ما يلائم المشبه به فالاستعارة مرشحة، إذا لم يذكر شيء فالاستعارة مطلقة. فالترشيح ذكر أمر يلائم المشبه به، التخييل كذلك، كذلك الأظفار يناسب المنية يعني مشبه به، عفوا يناسب السبع مشبه به. فالتخييل والترشيح كل منهما ذكر أمر يناسب ويلائم المشبه به، هذا وجه الجمع بينهما. بماذا يفترقان؟ يفترقان في هذا الأمر، التفتوا، أن الترشيح يكون في غير الاستعارة المكنية، لا يكون الترشيح لا يكون مع الاستعارة المكنية، وإنما يكون مع غيرها، مع التصريحية، مع المجاز اللغوي، مع المجاز العقلي، لكن مع الاستعارة المكنية لا يكون. أما التخييل فيكون مع المكنية فقط، مع المكنية فقط. هذا يحتاج إلى توضيح، نأتي ببعض الأمثلة. التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، الترشيح، الترشيح معي الترشيح يوجد مع التشبيه، يوجد مع المجاز اللغوي، يوجد مع المجاز العقلي، يوجد مع المجاز المرسل. التخييل لا يوجد إلا مع الاستعارة المكنية، طبعا ويوجد أيضا الترشيح مع الاستعارة التصريحية. الآن نأتي ببعض الأمثلة. مثال التشبيه، هذا المثال الذي ذكره الشارع، أظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلانا، هذا ماذا؟ استعارة؟ أصلا هذا ليس في استعارة، ليس في استعارة، لأن الاستعارة لا يذكر فيها الطرفان، مطلقاً مطلق الاستعارة لا يذكر فيها الطرفان، هنا ذكر الطرفان. هذا تشبيه، هذا تشبيه. أظفار المنية شبيهة بالسبع أهلكت فلاناً، هذا تشبيه. ذكر فيه ما يلائم المشبه به وهو الأظفار، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى ترشيح. جيد، هنا الترشيح وجد مع التشبيه. مثال ثاني، التفتوا، المثال الثاني: لدى أسد، معي هذا المثال السابق، لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. هنا عندنا ماذا؟ عندنا ترشيح، لكن ترشيح مع أي استعارة؟ مع الاستعارة التصريحية، هذه استعارة تصريحية وجد معها الترشيح. بعد مثال ثالث مع المجاز العقلي، أيضا قول الشاعر فيما سبق: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. ماذا صنع الشاعر؟ التفتوا جيدا، شبه السير بالسيلان، السير شبهه بالسيلان، جيد. ثم ادعى أن السير فرد من أفراد السيلان، فعبر عن السير بالسيلان: وسالت، وسالت، وسالت يعني. بعد ذلك ماذا فعل؟ أسند السيلان إلى الأباطح. الأباطح جمع أبطح، الأبطح هو المكان المتسع الذي فيه دقاق الحصى، جيد، الذي، التفتوا، الذي يسيروا، يسيروا ماذا؟ المكان أو القوم، المكان أو القوم، جيد. هو قال: وسالت بأعناق المطي الأباطح، شبه الأباطح بماذا؟ بالقوم، بالقوم، القوم هم المشبه به، لأن الذي يسير هو القوم. وذكر ما يناسب المشبه به: وسالت يعني سارت، سارت القوم أو سار الناس أو الجماعة، ذكر سارت، هذا سارت يناسب المشبه به لا المشبه وهو الأباطح. واضح ولا؟ هذا مجاز عقلي، إسناد الشيء إلى غير ما هو له، إسناد السيلان إلى الأباطح، إلى المكان المتسع، المكان المتسع لا يسير، مثل جرى النهر وسال الميزاب. فهنا يوجد ترشيح مع المجاز العقلي، ترشيح مع المجاز العقلي. بعد عندنا مجاز لغوي، مجاز لغوي كما في الحديث الذي ذكره، التفتوا، الذي ذكره الشارح ونسبه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول يخاطب نساءه يقول: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدان، أطولكن يدان. اليد يعني النعمة، اليد يعني النعمة، التفتوا جيدا، اليد يعني النعمة. هو شبه ماذا بماذا هنا؟ شبه، التفتوا، شبه النعمة باليد، شبه النعمة باليد. وجه العلاقة بينهما ماذا؟ أن اليد هي التي يصدر عنها، يصدر عنها النعمة، يعني العلاقة هي اللازم والملزوم، علاقة هي اللازم والملزوم، ليست المشابهة. فإذا هنا مجاز مرسل، مجاز مرسل. التفتوا، قال أطول، إذن النعمة، معي النعمة هي المشبه به، واليد هي المشبه، شبه اليد بالنعمة. أطولكن يدا يعني أكثركن عطاء، أكثركن نعمة. التفتوا، أطول، أطول، الطول، الطول، الطول يعني مو طول، ليس الطول المراد، الطول، الطول يعني الإنعام. الطول، الطول ماذا يناسب؟ يناسب النعمة أو يناسب اليد؟ ليس الطول، الطول يناسب النعمة، يناسب المشبه به وهو النعمة. فالطول هو ملائم للمشبه به، أيضا هذا ترشيح. فالحاصل النتيجة التي ننتهي إليها أن الترشيح يكون مع غير المكنية، وأن التخييل يكون مع المكنية. هذا المثال الذي نقض به على المصنف هو من قبيل ماذا؟ هو من قبيل الترشيح وليس التخييل. قال فمثل، هذا جواب عن هذا الإشكال المقدر، فمثل قولنا أظفار المنية الشبيهة بالسبوع أهلكت فلانا يكون ترشيحا للتشبيه، يعني ها هنا تشبيه يوجد. كما أن أطولكن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، أي نعمة ترشيح للمجاز. أي مجاز؟ مجاز اللغوي، للمجاز اللغوي. جيد. الآن يأتي الشارح، التفتوا جيدا، الشارح بعد ذلك يقول هذا الذي ذكره المصنف في تعريف الاستعارة بالكناية هذا ليس له عين ولا أثر في كلام السلف، كأنه اجتهاد منه واستنباط منه، لا توجد هناك مناسبة لغوية ولا هو موجود في كلام السلف. الاستعارة بالكناية كيف هي تكون للتشبيه المضمر؟ هذا اجتهاد منه. جيد. إذن أيها الشارح، ما هو الذي ذكره السلف عن الاستعارة بالكناية؟ ذكر تعريفها، لاحظ، قال هذا، افهم هذا الذي ذكرناه، ولكن تفسير الاستعارة بالكناية بما ذكره المصنف يعني تشبيه المضمر شيء لا مستند له في كلام السلف بعد، ولا هو مبني على مناسبة لغوية. مناسبة لغوية يعني عندنا معنى نقل اللفظ عنه إلى معنى آخر لوجود مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، ها هنا ما عندنا لفظ أصلا، تشبيه مضمر يعني ليس من قبيل الألفاظ. جيد. ومعناه، إذن هذا معناها ماذا عند السلف؟ قال ومعناها المأخوذ من كلام السلف هو أن لا يصرح بذكر المستعار. تبتوا معي، ذكر المستعار لا يصرح به. المستعار ماذا يعني؟ اللفظ المستعار، اللفظ المستعار لا يصرح بذكره. طبعا نمثل بهذا المثال، هو نفس المثال، نفس المثال، أظفار المنية نشبت بفلان، اللفظ المستعار لا يصرح به. جيد. قال بل يذكر، لا يصرح بذكر المستعار، بل يصرح بذكر رديفه ولازمه الدال عليه. جيد. إذن لفظ المستعار لا يصرح به، إنما يصرح بما يدل على اللفظ المستعار. فالمقصود بقولنا أظفار المنية، ما المقصود؟ استعارة السبع للمنية كاستعارة الأسد للرجل الشجاع، لكن إلا أننا لم نصرح بذكر المستعار عن السبع، يعني نحن استعرنا السبع للمنية، هذا مقصودنا، السبع نستعيره للمنية، لكن لفظ السبع ذكرناه؟ ما ذكرناه. ماذا ذكرنا؟ ذكرنا شيء يدل على السبع وهو الأظفار. بعد أين التشبيه المضمر ولا يذكر إلا المشبه وهذا الكلام الذي ذكره المصنف؟ المستعان لا يصرح به لفظ المستعان ويذكر يصرح بما يدل عليه فقط. قال إلا أننا لم نصرح بذكر المستعار عن السبع، بل اقتصرنا على ذكر لازمه وهو الأظفار لينتقل منه إلى المقصود كما هو شأن الكناية. كناية ما شأنها؟ شأنها أن يذكر اللازم ويراد الملزوم وينتقل إلى الملزوم من اللازم، واضح؟ قال فالمستعار هو لفظ السبع غير المصرح به، والمستعار منه هو الحيوان المفترس، والمستعار له هو المنية، واضح هذا المعنى إن شاء الله. ثم يعضد هذا الكلام الشارح بما ذكره صاحب الكشاف، ويأتي بيان كلام صاحب الكشاف إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.